السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتدري ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يسر لك الجلوس في مجلس علم محبا للعلم محبا لأهله قاصدا وجهه برفع الجهل لدخول الجنة ورضا الله به؟ ماذا يعني ذلك، وما حجم النعمة والجائزة التي تعطى للعبد؟ فإن الله شكور، إذا فعل العبد ذلك يشكر الله له فهو الشكور العليم بذات الصدور، بأن يبدل سيئاته قبل حضور الحلقة حسنات، أي والله، ويغفر له السيئات، ويشهد ملائكته بماذا قال أهل هذه الحلقة، حتى يقول الله إذا علم صدق نية من حضرها وأنه يريد الجنة ويتقي ذلك النار ويؤمن بالله، أشهدكم أني غفرت لهم. حتى الذي جلس وراء الحلقة ينتظر الحلقة تنفض لينبه أن سيارته محبوسة، حقيقة ما كان من أهل هذه الحلقة، استحى جلس وراءه، استحى يقطع الحلقة يقول سيارة مين هذه، جلس 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 جلس، انتهت الحلقة يقول يا رب معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم وله قد غفرت. شوف بركة المجلس، حتى الذي جلس وهو ليس يعني من أعضاء المجلس الذين يريدون يذكر الله جماعة غفر الله له، فكيف من حضره؟ هذا رجل ليس منه. خرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، ويروى عن ابن عمر قال تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. والله شكور، وهذا سبب أن الرجل يخرج من حلقة العلم يحس براحة وهناء. تذكر الراحة التي تأتيك بعد عرفة إذا لمس مزدلفة بت فيها؟ سبب الراحة أن الله شكور، يشكر لعباده العمل الذي عملوه تكفر ذنوبهم فيه فيشكر لهم براحة البال. كذلك مجالس العلم سيجد الإنسان بعد حضورها والانغماس في بركتها ورحماتها بشكر الله له، بأن يضفي على قلبه راحة وغبطة وسرور وهناء. عباد الله، جئنا لكم في النوع من العلم الذي هو فرض عين، وهذا أكثر الناس في غفلة عنه. يعني كثير من الناس عنده سوء ظن بالعلم ويرى طلبه من قبيل تحصيل حاصل أو ما له فائدة، يقول أهم شيء أنا أصوم أصلي ما أذي جيراني ويعيش هكذا. وهل هذا المبدأ كان عليه الصحابة؟ كلا، كان يحضرون مجالس النبي في المسجد النبوي يصلون وراه ويسمعون العلم ويذهبون يعملون به ويعلمون أهلهم. نعم، فهذا النوع من العلم الذي سنذكره الليلة في محاضرتنا هذه والتي هي بيان حقيقة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وفضلهما، هو من العلم الذي هو فرض عين. كيف؟ في علم إذا تركه الإنسان وأعرض عنه يتعرض لعذاب القبر وعذاب جهنم وعقوبة الله في الدنيا والآخرة؟ نعم نعم، إذا أعرض عما يجب أن يتعلمه فلم يسأل عنه أو لم يجلس في المجالس الذي يعرف فيها ذلك المطلوب الشرعي. ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن له شاهد كما قال محدث العصر نصر الدين الألباني رحمه الله، له شاهد يترقى به فيصبح حسن لغيره، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد: ما هو العلم يا إمام الذي هو فرض؟ كما أني لما أحسست أنه فرض علي صلاة العشاء جئت صليت أنا وأنت، طيب ما هو من العلم ما هو فرض يا إمام؟ عين، بحيث إذا تركه الإنسان يتوعد بعذاب الله. قال: ما لا يقوم دينك إلا به، مثل معنى يعني شهادة لا إله إلا الله، شهادة محمد رسول الله. ما معناها حقيقة؟ كثير من الناس يسألوا ما معنى لا إله إلا الله، لربما صرفك عن الاستمرار في التحقيق. قال لك: يا أخي لا إله إلا الله معروفة يا أخي، معروفة. ما معنى شهادة محمد رسول الله؟ يقول شهادة محمد رسول الله إنه رسول يعني إلى آخره. فهذا النوع من العلم فرض عين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، انتبه، قال: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم سيما عن الفرض، لا يتعلمه، يزهد فيه ما يتعلمه ولا يعمل به. ورأى النبي رجل كما في صحيح البخاري في باب سد الفرج بحلق الذكر، ترك الحلقة وخرج من المسجد فقال: أعرض، أعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فالله يكره من عباده المعرضين عن العلم ويحب من عباده المقبلين، لأن العلم أنزل من عنده، فإهماله إهمال لقضية عظيمة وهي تعظيم الله وتوحيده كما ينبغي. فمن يعظم الله تجد يهتم برسائله ومقالاته التي تلقى على ألسن الفقهاء والعلماء مما يبينونه من دين رب الأرض والسماء. وأنا آسف اليوم وأحزن أني أرى الشخص أول ما يقوم من نومه يشوف الرسائل اللي جاته عبر الواتساب واس ام اس، يعني الرسائل القصيرة، يخاف تفوت رسالة من صاحبه يزعل عليه، أو من الشركة وهذا أهم عنده، نعم، أو من المؤسسة الحكومية اللي أعمل فيها وهذا لا شك أشد. فيهتم برسائل البشر ليتقي غضبهم ونقصان عيشه. أما رسائل الله لخلقه التي هي في القرآن والسنة والذي يطلع عليها من حضور حلقات العلم بما يلقي المعلم فيها من آيات وأحاديث ونقول عن العلماء، تراه معرض. قال الحسن البصري رحمه الله: اعلموا يعني أن القرآن رسائل الله لخلقه، يعني فاهتموا بها ولا تعرضوا. كان الإنسان من مخلوق يفزع قلبه إنه ما شاف رسالته ويبدأ اعتذر له: ما عليش، 3 أيام ما شفت رسالتك، والله ما لاحظتها، ما عليش، المجموع عندي كثير، ما أدري شلون، خايف، ازعل. طيب اللي خلقك معرض عن القرآن، ما تقرأه في رمضان، ما تتدبره ولا تفهم معناه. لو قيل لك ما معنى ولا تحين مناص تقول ما أدري، فاكهة وأبا ما الأب، ما أدري، الفرق بين السندس والاستبرق لا أدري. طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، ما أدري. مشكلة كبيرة هذه، عظيمة. قال الحسن البصري: القرآن رسائل الله لخلقه، يعني فلا تهمل رسائله سبحانه، خلي غضبك على نفسك أنك أهملت رسالته أعظم من غضبك صاحبك أنك ما شفت رسالته في الواتساب، أشد أشد أشد، لأنه خلقك وله منة عليك سبحانه. وإنما أنزل العلم لرحمة بك، ما أنزله لحظ نفسه سبحانه وتعالى، مستغني عن خلقه. قال: يا أيها الناس إن وعد الله، هذه رسالة من رسائله في القرآن: يا أيها الناس إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه رسالة من؟ ليش ما تقرأ وتدبر ويعمل مقتضاها؟ سبحان الله، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تدبروا يعني يا عبادي، ادل على أني إله واحد لا إله غيري، لا تذبح إلا لي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وإن كان العقل في القلب على الصحيح يعقلون. فقسم الله عباده حينئذ إلى قسمين، نرجو في مجلسنا أن نكون كلنا من الذين يعقل، ونحن كذلك إن شاء الله لأن آمنا بالله. لكن هناك من هو كامل العقل وهناك من ناقص العقل، فاسمع إلى هذه القسمة الجيدة، انتبه لها. هذه الآيات اللي تراها حولك من اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر والفلك التي تجري في البحر ينفع الناس، والسحب تتكون من غير شركة تكونها، الرب يكونها وينزل المطر بإذنه، وقد يمر السحاب ولا ينزل المطر لم يأذن، إلى آخره. آيات دلائل على وحدانيته ووجوب توحيده وإفراده بالعبادة. لكن لمن؟ لقوم يعقلون. فقسم الله الناس حينئذ، فانتبه في أي قسم أنت؟ أنا وأنت في أي قسم هذه؟ كلا يعرف نفسها، كلا أدرى بثلثه. قال لقوم يعقلون. فقسم الرب العبادة إلى قسمين، قسم عنده يعقل وقسم لا يعقل. الذي لا يعقل هو الكافر المشرك الذي يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يأتي السحرة يعطيهم فلوس ويؤمن بسحرهم، يأتي الكهنة فلوس ضاعت، إلى آخره، يكفر. هذا لا يعقل لأنه يرى الشمس القمر الليل النهار ويرى الآيات الواضحات تدل على وجوب وحدانيته. أيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، سبحانك يا رب. فهذا الكافر لا يعقل، قال ابن القيم، لأن هذه المشاهدات التي يراها من اختلاف ليل ونهار ما في شركة مسؤولة نجيب لنا الليل الساعة كذا والنهار كذا وتأخذ فلوس علينا، ما يجيب الليل والنهار إلا الله العلي القهار سبحانه، ولا يصرف الرياح إلا هو، ولا يكون السحب إلا هو، وينزل المطر إلا هو، ولا يشفي من مرض، ولا يرفع ولا يخفض، ولا يعز ولا يذل، ولا يملك من شاء. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، ما يقدر على ذلك إلا الله. ومع هذه الآيات لا يؤمن الكافر، فيظل يقول يا بدوي اشفع لي عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الرسول يعلم الغيب، يستهزئ إذا كان في مجلس بالله وملائكته يقول نكتة سخرية بالله وبجبريل ويضحك ويضحك الجالسين، يكفر ويأتي ناقض من أوقف الإسلام والاستهزاء بالله وآياته. طيب هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، ما عنده عقل، كافر. القسم الثاني وهو المسلم الموحد لله، أفرد الله بالعبادة والنبي بالاتباع، اتبع النبي، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا القسم أيضا على قسمين، انتبه. قسم من حملة لا إله إلا الله أهل العقل الكامل الكمل في عقولهم، وقسم منهم ناقص العقل، انتبه. كامل العقل لما علم أن العلم فرض، منهما فرض طلب العلم مثل جلوسكم الآن لسماع معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا طلب فرض عين ما يجوز يتخلف عنه أحد، طلب العلم، طلب علم التوحيد، طلب ما لا يقوم دينه به، شروط الصلاة، الطهارة، وعمل بما يسمع من علم واجب عليه. نعم، ولم يبتدع في دين الله ويتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتبع الرسول فهذا كامل العقل، ودرجته في كمال العقل بحسب عمله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ أكبر الناس عقلا هم لا شك وعمل العلماء، فهم بعد الرسل في الجنة، وطلاب العلم يحضرون حلقات العلماء أعلى الناس. قال بعضهم وأدنى الناس في الجنة مراتب هم العام الذين لا يطلبون العلم معرضين عن طلب العلم، ودخلوا الجنة بأعمال صالحة، فسيكونوا في أدنى الجنة كما نص على ذلك بعض الفقهاء. هم مراتب في كمال العقل والعمل. أما ناقص العقل هم العصاة من المسلمين. يا أخي تعرف أنك ميت، وتعرف أن أصحاب أن هناك عذاب في القبر، وتعرف أن البركة في طاعة الله وراحة النفس في طاعة الله، وأن هناك جنة ونار وموت وحساب وقيامة، ومع ذلك يغفل فيعمل من دين الله ما يهواه. الصلاة تعود عليها يصلي جماعة، لكن تقول له اترك كذا وكذا من علاقات النساء ما يتركها، يقول والله أنا متعود كل عشيقة أكلمها عياذا بالله ويزني. إذن دينه هوى، هذا ناقص عقله، لأنه يعرف أنه سيأتي القيامة والله سيشهد عليه سمعه وبصره ولسانه والأرض، نعم، وجلده، وكتاب لا يغادر صغير ولا كبير، وهو من فوق ذلك عليم بذات الصدور، ومع ذلك يعطي النفس الأماني، الله غفور رحيم، إن شاء الله بتوب قبل ما أموت، إن شاء الله بتعرف على واحد صالح، إن شاء الله أشوف لي حلقة علم ارتبط فيها، إلين يتوفى وهو باقي على أماني. هذا ناقص عقل، التوبة على الفور ما يجوز تأجيلها، هذا ناقص، لأنه يعرف أنه يعذب ويمشي مع هواه وأمانيه وما يزخرف له الشيطان في ذلك. إذن بعد هذه المقدمة التي نسأل الله من بعدها أن تكون حاثة لنا من أن نكون أكمل الناس عقولا إن شاء الله وأسعد الناس، نلج في الموضوع وهو بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر فضلهما. اعلم علمنا الله وإياك أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن دين الله هذا كله الإسلام قائم على أصلين، انتبه، الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وحقيقتها. فمعنى لا شهادة أن لا إله إلا الله أقر وأعتقد من صميم قلب اعتقادا لا شك فيه، محبة وطاعة ويقينا وبعلم، نعم، وانقياد، أنه لا إله إلا الله، أي معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، هذا العبادة الظاهرة، ولا يدعى إلا الله. فمن قال يا رسول الله اشفع لي عند الله أشرك الشرك الأكبر وخرج من ملة وخلد في النيران، نعم، كما بين الرحمن في القرآن، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ما يدخل، واتفتح أبواب له السماء، كفار مشركون على اختلاف أنواعهم، يهودي نصراني تارك صلاة جاحد بأمر من أوامر الله يسخر به إلى آخر الكفار وأنواعهم، وهم أنواعهم كثر. هؤلاء ضادوا لا إله إلا الله، فعبدوا إله غير الله أحيانا أهواءهم، استحلوا عبادة هوى، تبع أفرأيت من اتخذ إله هوى، استحل بهواه الزنا، استحل بهواه الربا، قال حلال هوى، نعوذ بالله، فكان إلهه هواه، استحل به ما حرم الله. فمعنى لا إله إلا الله إذن لا معبود حق إلا الله. قال ابن تيمية الإله عند العرب معناه المعبود، من التأله وهو التعبد، فالإله هو المعبود. لا إله إلا الله حقيقة معناها لا معبود حق إلا الله، فلا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا في الباطن لا تخاف من غير لك خوفك من الله، لا تحب أحد كحبك لله، لا ترجو أحد أن يعطيك الرزق كما ترجو الله أنه يستقل بإعطائك الرزق ولو من غير سبب ظاهر. الله على كل شيء قدير. طيب، إذن هذا هو الأصل الأول، ألا يعبد إلا الله، هذه حقيقة لا إله إلا الله. الأصل الثاني، ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذا جيت تفكر تأخذ عمره، افترقتك الطرق، صاحبك يقول لك في طواف وداع للعمرة، زوجتك تقول والله سمعت انه في طواف وداع، خلينا ناخذ طواف وداع العمرة، ابو الزوجة معكم في العمرة، يقول لا لا بلاش، سمعت والله في الانترنت وانا اقرا ذاك اليوم، سمعت انه ما في العمرة طواف وداع. في عالم يقول كذا. المتبع للرسول وش يسوي؟ مباشرة، الذي يؤمن بحقيقة شهادة محمد رسول الله، أن لا يمكن يعبد الله بطريقة أحسن مما جاء عن رسول الله، فهو الواسطة بينه وبين الله، فالأبواب كلها في معرفة حقيقة ما يريد الله منا مسدودة إلا باب واحد، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا. نعم، وقال إن تطيعوه تهتدوا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعته رحمة، وطاعته صلى الله عليه وسلم تورث لنا فرقان نفرق به بين الحق والبطلان، إن تطيعوه تهتدوا. فقال الابن أنا سمعت الشيخ بن باز يقول إن الرسول اعتمر عدة مرات ولا مرة أخذ ولا مرة طاف طواف وداع. فالأسرة المتبعة كلها تقول والله صح، إذن لن نأخذ في هذا العمل أن نطوف الوداع، لأن الرسول ثبت عنه أنه اعتمر. يقول أنس اعتمر النبي أربع عمر أو كما قال، طبعا لم يذكر فيها أنه طاف طواف وداع. فحينئذ الأسرة المتبعة العارفة معنى شهادة أن محمد رسول الله وش بتسوي؟ تقول والله ما دام رسول الله ولا بعث معلم لنا ما أخذ طواف وداع في العمرة، لن نأخذ طواف وداع في العمرة، أخذ طواف وداع في الحج كما قال الشيخ بن باز، خلص الحمد لله. إذن هذا معنى حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن لا نعبد الله إلا بما جاء من شريعته وعمله. قال الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ أهل بالدنيا؟ لا، لأنه ممكن واحد أسب الرسول كما ذكر لي رئيس الشركة، يقول عندي والله موظفين الله يهديهم، أعفيت اللحية واضبت على الصلاة، أعفو واضب عن الصلاة، ابتعدت عن الصلاة، ابتعدوا معي عن الصلاة. تتأسب الرسول لأجل منفعة ولا مخلص لله؟ اي نعم، توظف في المسجد يقول ابي الراتب ابي البيت، توظف مؤذن يقول ابي البيت حق المسجد. يا اخي اتبع الرسول القائل اللهم ارشد الائمه واغفر المؤذنين من اجل الاجر في الاخره، تتبع الرسول وليس لاجل دريهمات او دنيا تصيبها وامراه تنكحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لمقصده الحقير، أنه لا يريد وجه الله، يريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا قيل شرك، لابد أن يريد بعمل الآخرة وجه الله لا الدنيا. المقصود أن هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أسمى معناها بعد أن تعرف أنه رسول وخاتم النبيين وبعث القرآن والهدى وأنه لا نبي بعده، وتعرف اسمه نسبه، أن لا تعبد الله إلا بما شرع. فهذه حقيقة أن محمد رسول الله. إذن بعد الإجمال هذا لنلج في التفصيل. قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. فلنلج التفصيل. اعلم يا عبد الله أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإذا قال قائل طيب ليش ما نقول كما صرح في بعض كتب كاتب اسمه عبد المجيد الزنداني يكتب في جزء القرآن، قال لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، ليش ما نقول مثل هذا الرجل؟ نقول لا، يجيك الخبر لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لماذا لم نقل لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله؟ يأتيك الخبر. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يعني لا معنى، ليس معناها لا خالق لا رازق لا مدبر لا مالك إلا الله، قال: قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان العربي، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، ففهموا معنى هذه الكلمة وأن النبي يريد أن يدعوهم لتوحيد العبادة وأن معنى الإله المعبود، هم عرب نزل القرآن بلغتهم. فلما سمعوا ذلك وعرفوا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة، إذ أن الإله عندهم كما قال ابن تيمية من معبود، فقال لا لا، في هناك آلهة غير الله، اللات العزة من أثرة أخرى، ندعوهم ونعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله. فعددوا الآلهة وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فتبين من هذا وأن النبي لما قال لهم أفردوا الله بالعبادة وفهموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأنهم كرهوا منه هذه العبارة وقاتلوه وأرادوا قتله من أجلها، فحينئذ عرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذ أنه لو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله ما قاتلوه، لأنهم هم كانوا يعترفون إجمالا بالربوبية ويقولون لا خالق لا مدبر لا مالك لا محي لا مميت إلا الله. نعم أبو جهل أبو لهب كانوا يقولون هذا، أي والله. خذ حديث وآية، تركت فيكم شيئا ما لم تمسك، لن تظلم ما تمسكت بهما. أما الحديث فرواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها. شوف كيف كان النبي يتعب، شوف الآن مطمئنين حنا نجلس مجلس علم، نخرج إن شاء الله الله غافر لنا إذا أخلصنا، نسأل الله من فضله. هذا ترى ما جاء من قليل، تعب النبي صلى الله عليه وسلم تعبا عظيما وجاهد في الله جهادا قويما قويا حتى صرنا إلى هذا الخير، كما قال حذيفة: كنا في جاهلية والشر فأتانا الله بهذا الخير وهو التوحيد وعبادة رب العبيد واتباع الرسول شاتل الله محمد رسول الله. احنا في خير عظيم، نسأل الله أن يثبتنا وياكم حتى الموت على هذا الخير، على لا إله إلا الله معناها الحق كما سيأتي. فحينئذ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل، خلف النبي رجل وضيء الوجه، سبحان الله، أنعم الله عليه بالوسامة والبياض والجمال، لكنه كان كافر بالرحمن، ما استفاد من هذا شكر لله وتوحيد لله. أبو لهب، خلفه عمه وضيء الوجه يعني جميل، له ظفيرتان، يقول قولوا لا إله إلا، نعم، يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، عياذ بالله، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. شف، فحينئذ ليش ينكر عليها أبو لهب مع أن أبو لهب قال الله فيه الآية الآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أبو لهب أبو جهل إلى آخر صناديد قريش، لا يقولن الله. آية أخرى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. شف هذا كله يؤمنون به. من يرزقكم من السماء والأرض؟ المطر الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار الله. من يخرج الحي من الميت الله. من يدبر الأمر الله. هل أدخله في الإسلام هذا؟ لا. إذن توحيد الربوبية وهو أن الله خالق رازق لا يدخلك في الإسلام، إنما يدخل في الإسلام توحيد الإلهية الذي دعاهم إلى النبي، دعاهم إليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبهذا وعلى هذا قام سوق الجنة والنار، وقامت الخصومة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، مع أنهم كانوا يثقون فيه ويسلمون أغنامهم ويرعى لهم إياها اللهم صل عليها، ويحطون عندهم قراريط من الفلوس ويحفظ لهم إياها حتى عرف بالصادق الأمين. وفي سيرته العطرة الطاهرة الطيبة اللهم صل عليه، لم يحفظ عنه مرة واحدة أنه سمر سمراتهم تلك مع الخمور والنساء والقمار، يطوف مع نساءهم عرات، كان يطوفون البيت عرات والله. أي والله الله أنقذنا بهذا النبي. في صحيح البخاري كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، ليش؟ كان عندها شيء من الحياء من الله لكنه غير مقبول، مبتدع. لأجل النبي ما بعث وقتها كان الزنا منتشر فيه انتشار كبير، حتى آخر الزمان يموت العلماء يكثر الزنا، العلم هو حصان الناس من الزنا. فتأتي المرأة الجهولة تقول لي يعني نساء البيت عندكم ملابس، ترى هذه الملابس أنا زنيت فيها وما أبغى أقابل ربي بالطواف حول بيته وأنا في ثياب زنيت فيها. يا سلام، سبحان الله، الحمد لله عفانا ابتلام. طيب عندك يا أختي، عندك يا فلانة ثوب بس أطوف وأرجع لك إياه؟ تقول ما عندي. تروح للثانية، عندك ثوب أطوف فيه؟ تعطيني إياه بس أطوف نص ساعة ربع ساعة وأعطيك إياه؟ ما عندي ما عندي ما عندي. تخلع ثيابها كلها، تقول لا يمكن أطوف بالثياب زينت فيها، وتصبح عريانة. نعم تصبح عريانة، لكن باقي شوي أثر الحياة. تضع يدها على فرجها وهي الطوف تقول اليوم أبدي كله أو بعضه، فما بدا فما أحله، لا إله إلا الله. والرجال يطوفون عرات معهن ويصفرون ويصفقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصدي، وثلاثمائة صنم يذبح لها من دون الله، والخمور وبيع الجواري للمحرمات والخنا. هذا كان وضع مكة قبل أن يأتي الرسول محمد، ويسرق القوي الضعيف، وليس لهم ولي أمر يسوسهم ويحفظ لهم دين الله ودنياهم، كل واحد أمير، ما يحبون واحد ولي أمر عليهم. هذه الجاهلية الأولى، لذلك قال النبي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. مقصود ما عرف النبي بسمرة محرمة تاب منها بعد الإسلام، بل كان يذهب إلى غار حراء كما في صحيح البخاري في كتاب العلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يتحنف يتعبد اللوالي الليالي ذوات العدد ويتزود لها، حتى فجأه الوحي وهو يتعبد في غار حراء، قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ليس عنادا كما قد يفهم البعض، ماني قاري، لا لا مو بكذا معناها يا أخوان، ما أنا بقارئ يعني. ما أعرف أقرأ. النبي كان أمي، كذب عن النبي من قال أن النبي كان يقرأ ويكتب 3000 لغة مدري شلون، هذا كله غلو بالنبي. يعني الكتاب لا تغلو في دينكم. نعم، وما كنت تتلو من قبل إيش من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ لارتاب المبطلون. فالله قطع الذريعة لأن يكذب الرسول فيقال أنت جبت ترى هذا القرآن من عند يونان قراطيس اكتتبتها، فقطع الذريعة أنه ما جعله يعرف يقرأ أصلا، إذن القرآن من الله، واضح؟ طيب، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وفي كل مرة يغطه. هذا فيه أنك تهتم بالعلم، تحاول تركز فيه. بعض الناس يعني يحس بالعلم هذا يعني مثل هواية أو تحصيل حاصل، ما يركز فيه. علم الدنيا إذا يدرس طب أو هندسة تلقاه يركز ويطلع الأوائل ويجيب له شهادة وفلوس، إذا حضر عند أستاذ يعلمه ما يركز أصلا. والنبي كره أن الإنسان يسمع الأحاديث في خطبة الجمعة وهذا ما يركز فيها. إيه نعم، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة إيش؟ سئل عن لقطة الغنم، تجد غنمة في الصحراء لقطة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم نفس السائل سأله عن لقطة الإبل فغضب النبي قال ما لك ولها مع سقاءها وحذاءها، تريد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال الحافظ بن حجر فتح الباري وإنما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليش الصحابي هذا ما انتبه للشق الأول من كلامه، إذ أنه لما سأله عن لقطة الغنم وبين به أنها ضعيفة إذا ما أخذتها ترى بيأخذها الذيب. نعم، فكان ينبغي أن يعلم أن الإبل قوية لدرجة أن الذيب بيجي أكلها ترفس هالشمل وجمجمته قوية تستقل بنفسها حتى يلقاها صاحبها. فلما فهم النبي أنه ما ركز في كلامه زعل منه وجد في نفسه منه. كذلك النبي لو تجول بين خطب بين اللي يسمعون خطبة الجمعة إلا قاعد سهيانة خلص الخطيب والله أكبر الغداء، لا يا أخي، إذا تكلم شخص في خطبة جمعة في العلم أو تكلم في مثل مقامي هذا ركز في الحديث افهمه على وجهه، فالنبي يحب هذا لأن هذه آخرتك، كيف تركز في دنياك ومشاريعك وتتقنها كذا بالمعلومات وتجي معلومات الآخرة تضيع فيها ولا تركز فيها، ما يصلح، الآخرة خيريش وأبقى، بل تؤثر لحياة الدنيا غاية ما تركز مع الدنيا وصرت عالم ذرة كما يقال، ويجيك 120,000 دولار في الشهر راتب كبير من شركة، بعدين ورثة يأكلون مالك الورثة خلفك. طيب مالك ما أنفقت ومال غيرك ما أبخيت، انتبه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل نبئ بإقرأ أرسل بالمدثر قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين، فجاء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أنه لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين نفذ، هو الصادق الأمين. فجمع صلى الله عليه وسلم كفار قريش، كيف كان محترم بينهم النبي، والله يحبونه ويعرفون صدقه، شوف ما بعث لكنه نزيه عفيف ننقص الجمال، كان أوسم أهل مكة، قال نظرت إلى وجه الرسول والقمر رجته أجمل من القمر، كل بنات مكة يتمنونه ربما، وهو عفيف يروح يتعبد في غار حراء ويرجع ما يسمر سمرات حمراء ولا شيء أبدا، ولا يخالطهم في منكراتهم أبدا، نزيه. حتى نزل هيأ الله للنبوة، فصعد الصفا وقال: وصباحا وصباحا، كلمة تقولها العرب لجمع الناس. والله اجتمعوا، لم يعرفون النبي، ما يناديهم: محمد، هذا صوت محمد، ايه شوفوا ايش الوضع يا جماعة. المهم قال الراوي: فاجتمعوا، وكان الذي لا يستطيع أن يأتي بنفسه أرسل جاريته أو ولده ليسمع الخبر، إيش النبي جمعنا، إيش محمد، ما كانوا يؤمنون أنه نبي. فلما اجتمعوا كل شجاعة، شوف الآن واحد يقابل دولة لا إله إلا الله، دولة قريش كلها قدامه، هو واحد على الصفا وصدع بالحق، هذا من يسوي هذه؟ النبي كان أشجع الناس ترى. مرة من المرات كان مع أصحابه وسمع صوتا مفزعا في طرف المدينة، يقول الراوي كما خرجه بعض السنن: فركب خيله غير مسروج. ليش؟ لأن البعض اللي عنده خوف ورعب وأعذار، وين السرج؟ يبوا للسرج ويتأخر أن يروح واحد، هو طلع على خيله من غير سرج وراح لمصدر الصوت كأنه برق قبل كل أصحابه، صوت يحتاج 10 معاه 20، شوف وش راح لوحده جهة الصوت، أوتي قوة وشجاعة عظيمة، اللهم صل عليه. نعم، فقام ولم يقل الراوي أنه تتأتأ ويكلم الصناديد، وكل قريش اجتمعت يعني دولة قدامها كلها. ليش؟ متوكل على الله، وأنذر عشيرتك، ربي بينفذ والله سيحميه، توكل على الله. قال الله: قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: يعني يا محمد ما جربنا عليك كذب. نعم نصدق، حط عندك أغنامنا وفلوسنا، ولا كذبة جربناها عليك. أقسم بالله يا إخواني أن هذا المشهد هو الحاسم في تعذيب كفار قريش، يكفي، لكن الله حليم. ليش؟ يكفي في إقامة الحجة عليهم أنهم يعرفون أنه ما يكذب، وإن رموه بعد النبوة بالكذاب والساحر يعرفون، كان أراد الشيطان إسقاط دعوته على سنتهم فسموه كذاب، نسأل الله العافية. فكان ينبغي يصدقوه أول ما يخبرهم أنه نبي، لأنه كما في حديث أبي سفيان في صحيح البخاري في مقابلة هرقل عظيم الروم، قال: أنتم قلتوا لي أنه صادق ولا يروح أنه الكذب، فلن يجعلوا لا يكذب على الناس من باب أولى ليكذب على الله، يقول البعث من الله. شوف كيف الرجل كان عاقل سبحان الله، لكنه استحب الدنيا على الآخرة، يعني هذا يدل أنه لا عقل له حقيقة. ومات كافر هرقل العظيم الروم كما تعرفون قصته، لما جاء خطاب النبي أيقن أنه حق، حس أنه حق، وأخذ مثل الرحضاء وجمع وزارته، قال: أنبئكم بشيء هو خير لكم، اتبعوا هذا الرسول، وسكر أبواب القصر كلها، فحاصوا حيصة الحمر خاف على ملكه، قال: أردت أختبركم، اقعدوا خلاص خلاص خليني ملك عليكم بس. إيه حاصوا حيصة الحمر. نعم، فقال: لا جربنا. قيل: ما جربنا عليك كذب. قال: إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، استمريت في دعاء اللات والعزة من دون الله، وتركت توحيد الله وهو حقيقة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، واستمرتم تقول هذا وشوف عند الله، يا لا تشفعلن عند الله، واليوم اليوم نفس الشيء، يا بدوي اشفعلن عند الله، يا رسول الله اشفعلن عند الله، نفس الشرك اللي كانت كفار قريش خالفوا حقيقة لا إله إلا الله، لو استمرتم على هذا الشرك الذي أنتم فيه يعذبكم الله عذاب شديد. هنا تكلم ذاك الطاغية أبو لهب فقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الرب الأعلى الذي خلق فسوى، تبت يد أبي لهب، هو اللي تبت يده، انتقاما لنبيه وبيان الحق ورد ظلمه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فقابل النبي الصادق الأمين بالتكذيب عياذا بالله. ماذا يستحق هذا اللي يقابل الصادقين بالتكذيب من دون حق؟ فيعرفون النبي الصادق الأمين يكذبونه. لا إله إلا الله، تستعسل لهم ولعنة الله عليهم. كذبوه يوم تكلم بالحق والأدلة والبراهين. حينئذ تعرف لماذا كذبه أبو لهب وتآمروا على قتله، وكان في دعوة سرية صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينكرون إفراد الله بالعبادة ويقول لا لا أخذنا من آبائنا لا تعبد ويذبح لها وتدعى من دون الله والعزة ومناتات أخرى. فرد الله عليهم في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى أن قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأكذبهم الله في عبادتهم غيره بزعم أنهم يتقربون بهم إليه، وبين أن هذا شرك، وإن أحد من المشركين استجارك فسمى دعاء غيره ولو لطلب الشفاعة وما يسمى بالتوسل، هذه خالف حقيقة لا إله إلا الله، ولو سماه توسل فهو شرك أكبر. وإن أحد من المشركين سماه مشرك استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا تآمروا على قتله وعذبوا أصحابه وهاجروا إلى الحبشة ثم مرة أخرى ثم إلى المدينة. هاجر النبي أبو بكر ولحقه عمر، وكانت الدعوة مستمرة 23 سنة على التوحيد بصلابة وقوة في الدين، حتى حج مع النبي 120,000 وكسر النبي الأصنام في فتح مكة، وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا من قال لا إله إلا الله فحقيقة ذلك أنه يجب أن يكفر بما يعبد من دونه. واليوم تشوف عباد في الحج والعمرة يجون من عدة بلدان، اي والله، ويقولون لبيك اللهم لبيك الى اخره كثره، لكن في بلادهم يطوفون حول القبور، تجد بعضهم يعني مو كلهم، ويذبح لها وينذر، وفي المواسم يتبرك ويسجد لها فهل ينفعهم لا اله الا الله؟ لا. هل ينفعهم حجهم؟ لا، لانه ما اتوا بحقيقه لا اله الا الله. فقد خرج منه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. إذن هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وحج البيت الحرام وصام رمضان وزكى وضحى لكنه كان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يقول يا رسول الله اشفع لي، فهذا ناقض لا إله إلا الله، فلا كأنه قال لا إله إلا الله. كيف يقول لا معبود حق إلا الله ويذبح لغير الله؟ فلا تقبل منه لا إله إلا الله حتى يكفر ما يعبد إيش؟ حتى يكفر بما يعبد من دونه. أذكر أن الشيخ بن باز كان يقول قبل وفاته سبحان الله، قبل وفاة الشيخ بن باز، يقول عندي مثل صدام حسين حاكم العراق سابقا، لو قال لا إله الله عندي ما تنفعه حتى يتبرى من حزب البعث. يعمل الشيخ بحديث من قال لا إله الله وكفر ما يعبد إيش من دونه، فلا بد من التبرع. يقول لا إله إلا الله ثم يجي يقول يا بدوي إيش فعل عند الله، وإيش هذه لا إله إلا الله ما تنفعه، ما أصح حقيقتها، تنقضها عباد غير الله، تنقض لا إله إلا الله. فلا بد يتبرع كما قال قل يا أيها الكافرون. ظلم بعض الناس نفسه في فهم هذه الآية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم. هذه آية فيها تبرع من الشرك، وليست قول فيها معناها إن خلي الكافر يكفر وأنا أسلم ما أدعوه إلى الله ولا أتبرأ منه، لا، ينبغي أن تفهم الآية فهم الصحيح، تبرأ من الدين الشركي وولاء للدين الإسلامي لا إله إلا الله اتباعا للرسول، هذه معنى الآيات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تبرؤ من دينكم، وأنتم كذلك أتبرأ من أن أنسبكم إلى دين لكم أشركتم وذبحتم لغير الله ونذرتم لغيره، فلا أنسبكم لديني أبدا. نعم، طيب، فحينئذ اشتد أذى كفار قريش على النبي لأنه دعاهم لتوحيد العبادة. تبين أن معنى لا إله إلا الله بعد هذا كله لا معبود حق إلا الله، هذه حقيقتها. فضلها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا فضلها، فضل عظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الله الخلق لأجل هذه الكلمة. أما الغلاة يقول خلق الله السماوات والأرض أو خلق الخلق لمحمد، هذا غلو الصوفية. خلق الله الخلق ليعبدوه وحده، خلقهم إلا فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون يفردون بالعبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون سبحانه وتعالى. ففضلها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نبه شيخنا الفوزان إلى مسألة، البعض ما يقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله في التلوحية، قال قولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله في التوحيد، قال قولوها باستمرار من السيارة تنتظر الإشارة لا إله إلا الله لا إله إلا الله من غير عذب معين، يعني تارة وتارة، لأنك إذا عودت لسانك عليه إذا فجأك الموت هذه السيارة لا قدر الله، الله يطول في أعمارنا بخير وعافية وحسن ختام ورزق حسن وسعادة في الدنيا والآخرة وجنة الخلد. نعم، وين متعود تقولها، فلها فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه من مسلم بصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 و60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماط الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. يعني أعلى الإيمان لا إله إلا الله، كيف تسد تقولها دائما؟ يجي لك أجر كبير إذا قلتها، مو بس الصلاة تقولها، قولها وانت تنتظر غداءك انت وزوجك تسوي لك العشاء وانت قاعد تنتظر لا اله الا الله لا اله الا الله، اذا قاعد في السياره احيانا لا اله الا الله احيانا واحيانا. نعم، وسيما النبي علمنا في الصباح ايش نقول، اذكار الاذكار اليوم كما في صحيح مسلم من قال لا اله لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وكانت له حرز من الشيطان حتى ينسي وكان له عدل عتق 4 رقاب ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء إلا رجل قال مثلها أو زاد. فلقنا النبي هذا الذكر بهذه الجوائز العظيمة لنتعود على الذكر التوحيد فيؤثر في قلوبنا تكراره، فيجب أن نقول الأذكار بتركيز وتعظيم ومعرفة المعاني لهذه الأذكار العظيمة. من قال يا دخل الجنة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن نبه وهب بن منبه رحمه الله، نبه ابن منبه رحمه الله إلى أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان. فالإرجاء أن تقول لا إله إلا الله تكفي، حتى لو زنيت لو سرقت لو أي سويت خلاص أنا أقول يا أخي لا إله إلا الله، هذا إرجاء. حتى لو ما صليت ما صمت تقول لا إله إلا الله بدخل الجنة، يكفي في الإيمان القول باللسان وتصديق القلب. لا، انتبه انتبه. النبي عرف الإيمان وبين أنه لا يكفي فيه مجرد قول لسان تصديق القلب، بل لابد من عمل. فخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها، شوف عرف الإيمان الآن، قول لا إله إلا الله، أدناها عمل جوارح، إيمان طبعا على طريق الحياء، عمل قلب، شعبة من الإيمان هو استحياء من الله لإحاطته بنعمه، إحاطتك بنعمه أن تعصيه، هذا استحياء، إذن عمل قلبي. إذن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان تصديق القلب، لابد من عمل. تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم إيش تعملون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. أي نعم، فلابد من عمل يا أخي. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، سمى الصلاة باسم الإيمان لأن الإيمان لا يكون إيمان إلا بوجود ركن وهو العمل، أن يوجد عمل جوارح وكذلك عمل قلب كما قال حياة شعر الإيمان مع قول الله والتصديق الجازم بذلك. خلاف المرجئة قالوا أن الأعمال كمال، أنهم عوفا أرجأوا الأعمال، قالوا ليه داخل في الإيمان، وجدت ولا ما وجدت ما يهم، في الإيمان الصحيح أن العمل من الإيمان. فمن قال لا إله إلا الله لا يكفي أن يقولها، لابد من عمل. واغتروا بأحاديث منها أن الله يدخل الجنة أناس من غير عمل عملوه، هذا متشابه، من غير عمل عملوه على المبالغة، لأن الله سبحانه وتعالى قال تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فلنجمع بين الآية، كلام الله لا يضاد، نعم، والمحكم إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل، هذا إجماع. حينئذ لابد، كما أن القول ركن العمل سيكون جنسه ركن، لابد من عمل، وعمل القلب وعمل الجوارح. فلا يكفي قول اللسان لا إله إلا الله وتصديق القلب، لابد من عمل. قال ابن تيمية يستحيل أن يقول الرجل أنا أقول لا إله إلا الله ومصدق وقع الدهر طويل لن أميت أضع عن طريق ولن أصلي ويكون في الباطن مؤمن، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. وهذا فيه رد على من تقول له يا أخي اترك هذا المنكر اتق الله، يقول أهم شيء القلب. يا أخي لو قلبك صحيح طيب لظهر على جوارحك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. حديث واضح بينه. إذن مذهب أهل السنة كما نقل الإجماع عليه الشافعي أن الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان. نعم، فاحذر أن تعرفه بطريق آخر. وأجمع على هذا واتفق عليه علماء الأمصار كله بالحجاز والشام وفي كل مكان، وعلماء أنا هيئة كبار العلماء. وكان العلامة الألباني محدث العصر يقول فيما جاء عنه لا يفيد قول إلا بعمل، واتفقت كلمته الحمد لله مع هيئة كبار العلماء. طيب، قال منبه لكن لا يفيد قول لا إله إلا الله وهي مفتاح إلا بالأسنان، كل مفتاح له أسنان. فإذا قال لا إله إلا الله لكن لم يجتنب الزنا، يقول لا إله إلا الله لكن أحيانا يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يقول لا إله إلا الله يعق أمه يعق أبوه، لا إله إلا الله يترك الزكاة، لا إله إلا الله يسيء لجاره، إذا لابد من أسنان حتى يفتح المفتاح، وهي حقوق التوحيد: إقام الصلاة الخمس في أوقاتها جماعة، بر الوالدين، ترك عقوقهم، ترك قطيعة الرحم، ترك الرشوة، ترك السرقة، ترك الخمر وشربه، ترك الزنا ومداخله،
من التعرف على النساء ومزاح النساء مع الرجال إلى آخره، ترك كل أبواب الزنا والسفر مرة غير محرم إلى آخره إلى آخره. فحينئذ يفتح معك المفتاح. إيه نعم يفتح. ما تلاحظ إذا في عندك مفتاح وفي سن واحد مجروح كذا أو مكسور، مش يصير لك وانت تفتح الباب تفتح وتقعد فترة ربما فتح لكن بعد عذاب. كذلك الإنسان يقول لا إله إلا الله أتى الزنا وما شاء الله يدخله الجنة وهو تحت المشيئة، فإنه يقعد في النار في تنور الزنات حتى يطهر 200 سنة 300 عياذ بالله ما أصبر على النار، بعدين يطهر يدخل الجنة. هذا الموحد ومدار السنة والجماعة كما قال الله عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللنبي شفاعة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. فكل من كان من أهل التوحيد معرض لشفاعة النبي، لكن هذا لا يقود للإرجاء، أن النبي يجوز أن يشفع لكن هم أسباب يشفع. مثال من سكن في المدينة حتى توفي كما عند مسلم في صحيحه، من مات في المدينة إيش قال؟ من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. أو ردت براء الأذان وصلى على النبي وقال اللهم ربه دعوة التام والصلاة القائمة محمد رسول الفضيل وبعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت شفاعتي. فالشفاعة أسباب. فيخرج من النار وإن كان يقول لا إله إلا الله، لكن كما قال في الحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا فضل لا إله إلا الله، أن الله ما يخلد أصحابه في النار إذا جمعوا الشرط وهي الصلاة على الأقل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب فحينئذ يكونون في العذاب تحت المشيئة إن كانوا حملت لا إله إلا الله، ثم يخرجون بعد العذاب إذا شاء الله يعذبهم، يخرجون من نهر إلى نهر الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت النبتة، تنبت الحبة تنبت النبتة صفراء ملتوية كما جاء في الحديث، ثم يدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين. وللمؤمن مع أخيه شفاعة، جاره كان يصلي ويصوم معه ويسلم عليه بعد الصلاة فلهم شفاعة. إخوانك الصالحين يا أخي إذا كانوا على سنة ما ابتدعوا، صاروا يتبعونها الجماعات الصوفية الإخوان الدواعش، صاروا مع طريقة الشيخ بن باز على السنة. نعم ما يحرضون الناس على ولي الأمر ويحدثون سمونها فوضة الخوارج هذه الدواعش والسورية والإخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إيش اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. يعني مسألة دخول الجنة إقامة الفرائض طاعة ولي الأمر، لأن ولي الأمر يحفظ لك إيش بأمر الله دينك. افرض ليلة ما في ولي أمر وش بيصير فيه؟ تروح لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من أسباب حفظ التوحيد وجود ولي أمر. شوف بعض البلدان فيها ولاة أمر ظلمة لكن ليلة ما خلى من ولي الأمر ذهبت الشرط عاد القوي على الضعيف وصغتت فوضى وربطت حمار كما يقال. قال عمر بن الخطاب لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بولي أمر ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. فإذا تعطلت سمع وطاعة بذلك الخروج على ولي الأمر والنصيحة العلنية والتشغيب عليه ونزل الناس الشوارع وثورات إلى آخره ضاعت لا إله إلا الله وضاع أمر الدين والدنيا. قال ابن تيمية جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله قال يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي فإني بذنوبكم سلطت ملوككم عليكم. بذنوبكم كما تكونون يولى عليكم. فلنحفظ التوحيد وفضله بإقامة حقوقه أداء الفرائض في وقتها ترك الفواحش ما ظهر منها وبطن بر الوالدين الزكاة في وقتها المحافظة على الصلوات الخمس جماعة. ولنكمل ذلك ونحافظ على التوحيد بعمل بالسنن. قال ابن تيمية العمل بالسنن قوي التوحيد.
اشتك كل صلاة، إذا قمت من النوم اشتاك، أول ما يدخل البيت اشتاك، النبي كان أول ما يدخل البيت اشتاك. السنن هذه لا تهملها، لأن تقوي التوحيد وتمسك بمجامعك حتى تتبع الواجبات التي تحصن توحيدك من الكفر برب الأرض والسماوات. نختم محاضرتنا هذه ببيان شهادة أن محمد رسول الله وفضلها. عباد الله، الشق الأول من كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله، وحيث أنه جاء في الحديث لا إله إلا الله في المقصود ضم محمد صلى الله عليه وسلم شهادته إليها. نعم، انتبه، من مات قال لا إله دخل الجنة، أي محمد رسول الله. فأحيانا تأتي مختصرة وأحيانا تأتي بشقين كلمة التوحيد. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ؟ طيب، أسامة رفع السيف على شخص مشرك لما جاء يهبده أو يضرب فيه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لا، قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أتقتلت وقد قالها؟ إذن إذا قضيت لا إله إلا الله فمعناها في هذه الأمة معها شهادة محمد رسول الله. فأحيانا تذكر بشقين وأحيانا تذكر بشق واحد، الشق هذا يدل عليها. لا تقول لي أهم شيء يقول لا إله إلا الله أعبد الله على طريقة موسى وعيسى، لا، ما لك إلا محمد هو الواسطة بينك وبين الله، شهادة أن محمد رسول الله. فلا سعادة من فضل شهادة أن محمد رسول الله، انتبه، السعادة في الدنيا والهداية والرزق الحسن والطمأنينة وفي الآخرة النجاة. فلا سعادة لك في الدنيا ولا نجاة يوم القيامة ولا فرقان تفرق بين الحق والباطل به، ولن تشق طريق الجنة إلا باتباع هذا الرسول محمد بن عبد الله. اي نعم، فشهادة أن محمد رسول الله الإقرار والاعتقاد الجازم بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي رسول الله نبيه، وأنه خاتم الرسل وانزل عليه القرآن ولا نبي بعده، وأن تطيعه فيما أمر وتترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله بأي عبادة، عمرة، حج، قراءة قرآن، ذكر، انضمام لجماعة، إلا بما شرع. هذه هي، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذا جاء واحد يقول أنا أشهد لا إله إلا الله، أما كيف أعبد الله؟ الحمد لله الأمر سهل إن شاء الله واجتهاد، أبا أعبد بكيفي. لا لا، إذا عبدت بكيفك ربنا تعبده بالبدع، فلا يسعك الخروج عن طريقة رسول الله في طريقة التعبد وكيفيات العبادة وأسبابها وشروطها وصفاتها. لا تخالف الرسول فيها ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك في صحيح البخاري كان عمر يطوف وبجانبه رجل يحسب نفسه مسكين محسن، ويمسك يد مين؟ يد عمر المعروف في صلابته في الدين وقوته في اتباع رسول الله. فجاء يطوف مسك يد عمر بن الخطاب وجاء يهوي على الركن رقم كم؟ رقم 3، يعني هذا الركن اليماني خلاص استلم عمر، الثاني الحجر الأسود، وجاء بيهبد يد عمر على الركن. وين وين؟ قال لا تستلم معي يا أمير المؤمنين. قال هل النبي استلمه يعني حتى نستلمه؟ النبي ما استلم ليش يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فلم يرضى عمر بأن يتعبد الله بالرأي ولا بما يهوى الناس. الآن كم بيدي هذه مسك عدد من الناس يعني أنصحهم يحطون رأسهم ويدينهم على ستار الكعبة. شفتوهم كيف مكثرهم؟ الكعبة ما يمس منها إلا إيش؟ الركن اليماني يمسها ولا يشار إليه ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويمس باليد، أو يمس باليد ويتقبل يد، أو يسجد عليه ويقبل 3 كما عن ابن عباس فإذا ما استطاع يشير ولا يشير للركوع يماني، وإذا بدأ يشير الحجر الأسود يقول بسم الله الله أكبر عند البداية، الله أكبر من غير بسملة في كل مرة. وإذا جاء ينصرف فثبت عن أنس وغيره أنه أيضا إذا راح ينصرف ركعتين عند المقام أيضا يشير عند الانصراف. ما جاء أنه يمسح عليه ركن شو اسمه هذا مقام إبراهيم ولا يرتمي عليه أستار الكعبة، يبكي عندها. والشيطان حتى يعمق فيهم البدع يفتح لهم باب بكاء ورقة، كما قال أوزاعي إن الشيطان يفتح على صاحب البدعة بركة ورقة حتى الناس يتبعونه، وحتى تعمق في نفسه يقول والله صرت أبكي لمن أمسك أستار الكعبة. يا أخي يجوز تمسك من الكعبة كما قال ابن تيمية الملتزم بين الحجر الأسود وبين إيش الباب الكعبة، تضع يديك وصدرك وتدعو، الدعاء مستجاب هناك كما نبه ابن عباس، لكن ما تروح أستار الكعبة تقعد بها كذا وتسمع الإمام إمام الحرم يسعى الله خير يذكر آيات تزلزل القلب وقاعد غافل كذا يعد مصابيح الحرم، وأول ما يحط يخلص من الصلاة يروح يحط على كفبعبة وش هذا سبحان الله العظيم، يعني ترق قلبك عند البدعة وعند السنة والآيات تزلزلك ما تبكي، الله هذه مشكلة. الشيطان يفتح الإنسان باب بكاء أحيانا ليعمق البدعة فيه ويسودها عليه ويتقلدها، فاحذروا الشيطان يا أخواني يا أيها الناس. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يفتح باب الشيطان فيه الابتداع ومخالفة السنة. ليش؟ رجعنا للشق الأول ليوقعك في الشرك. شفت الشيطان مش مو منك الابتداع في الدين، خطوة وراء خطوة حتى تنسلخ، إن البدع تنقض الإيمان عروة عروة حتى يقع الإنسان في الشرك. فهذا فضل اتباع الرسول وفضل شهادة محمد رسول الله أن تحصنك من الشرك. نعم هذا فضل عظيم لا شهادة محمد رسول الله. ويدل على الفضل ما رواه البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكر ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم. شوف الشيطان كيف يزيل لك البدعة، ما تشوف نفسك الآن مثلا عند القبر النبوي، إيه عند القبر النبوي يجيك الشيطان وش يقول ادعي لنفسك الآن الدعاء مستجاب هنا ادعي، فيقعد الإنسان عند قبر الرسول يدعي يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، يدعي نفسه عند قبر الرسول. قال الإمام مالك تخصيص قبر النبي بالدعاء للنفس بدعة، الصحابة ما فعلوا ذلك، كان ابن عمر غاية ما يفعل سامع رسول الله بكر عمر ما يدعي نفسه، اختراع في الدين. البدعة كيف تعرفها؟ بالتحسين العقلي والاضطراد العرفي، يشوف الناس يقعد يدعي النفس يقعد زيهم ما فعل. قال العثيمين من أهل ذلك يرى الناس يعني يقصد يطلعون على الصفا والمروة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال ابن عثيمين هذه بدعة ثلاث مرات على الصفا فتها فعل، ما ورد عن النبي أنه فعل هكذا. إذن دينك واتباع النبي تأخذ باتباع النبي، واتباع الناس في حركاتهم وبيداتهم تأخذه من الرسول، قال صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم، اللهم صل عليه. فإذا شروط قبول العبادة، انتبه الآن هذا من فضل اتباع الرسول أنه شرط من شروط قبول العبادة. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قال شروط قبول العبادة ثلاثة شروط. الشرط الأول التوحيد، أن تكون مفرد بالعبادة رب العبيد، فلو كان الإنسان يحج لكنه في بلده يذبح لغير الله يطوف حول القبور يتقرب إليها من دون واحد غفور ما يقبل حجه حتى لو أخلص فيه تابع النبي، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني الإخلاص، لأنه قد يكون موحد لكن يروح الحج
من أجل الناس يقولون عليه حاج ويكرمونه ويستقبلونه بالحفلات، فهذا مرائي لا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشر عن الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله أكبر. الثالث اتباع النبي، هذا من فضل اتباع النبي، أن الله جعل اتباعه شرط لصحة العمل، فإنسان يعمل أعمال يتعب فيها لكن ما يتبع النبي باطلة ويعذب عليها، لقوله: كل بدعة ضلالة، كل مخترع في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أصحاب البدع يعذبون في القبور ولو أظهروا الصلاح وأتوا الصلاة في مواقيتها وفي الصف الأول وحفظ القرآن وصوم الاثنين والخميس، لكن الله يعذب على البدعة كما يعذب على الزنا، لا كما يقول بعض الناس فقط أن العذاب يكون على الزنا وشرب الخمر البدعة، لا. قال بربهاري: ليس في البدعة شيء صغير. انتبه، لأن البدعة مشاركة لله، تستحل شيء حرمه الله، الله حرم اختراع في الدين والمبتدئ يستحله، أي يستحل الزنا؟ فالبدعة استحلالها أمر خطير جدا، يعتقد أن تقربه من الله. ولأجل تعرف كيف خطورة البدعة، اسمع إلى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في ما نقل عن بعض الآثار، في بعض الآثار قال رحمه الله: قال الشيطان: أهلكت ولد آدم بالذنوب، وزين لهم الزنا شرب الخمر فأهلكوني بالتوبة والاستغفار، فقلت: لأبثن فيهم ذنبا يفعلونه ولا يستغفرون، البدع، يستحلون البدع فلا يتوبون منها ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا. إذن الشرط الثالث ما هو؟ لتصح العبادة منك اتباع الرسول، هذا من فضل شهادة محمد رسول الله، أن اتباعه يجعل العمل الصالح مثبت لك بعد التوحيد والإخلاص. ويدل على هذا الشرط، نعم، ما رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، تراني ضحيت يعني قبل الصلاة، فقال النبي: شاتك شات لحم. قال ابن حجر: هذا دليل على أن القصد وحده لا يكفي، كما يقول البعض: والله أنا الكلمة دي قصدت كلام حلو أهم شيء في القلب. لا، يقول الحافظ ابن حجر: هذا يدل أنه لا يكفي القصد الحسن، لابد من الاتباع، لأنه لما قصد حسن الصحابي وضحى قبل الناس قبل الصلاة، النبي قال: شاتك غير مقبولة، لأنك ما اتبعت النبي في ذبحها، ذبحها أضحية بعد الصلاة، وإن ذبحت قبل الصلاة فقال: شاتك شات لحم. فدل على شرطية اتباع النبي لقبول العمل بعد التوحيد والإخلاص. عباد الله، طاعة النبي واتباعه تورثك جوائز من الله ورحمات. الأولى: كل ما اتبعته ودرست سيرته ودرست كتاب البخاري مسلم الترمذي، كل ما اتبعته كان لك فرقان أكثر من غيرك، وكلما عرضت عن سنته ضاع عنك الحق أكثر من غيرك. نعم. ثاني، لقوله: إن تطيعوه تهتدوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثاني، الرحمة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. المعروف بطاعة الرسول إذا قام يتسوك، وإن أول ما يقوم نوم يستنشق من خشمة ثلاثا، ويطيع الرسول وبين عينيه الرسول في كل أعماله يرحم الله، يكون في سيارة يمشي وتمر عليه سيارة من السيد الآخر تقتله، يأتي رحمة الله بمتابعة الرسول: إن تطيعوه وأطيعوا الله رسوله لعلكم ترحمون. يلف لفة بسيطة بس كذا بإذن الله ينجو من الحادث، لأن الله راحمه باتباع هذا الرسول. نعم. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. نعم. فطاعته سبب دخول الجنة. قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإن طاعة الرسول تؤدي الجنة. قال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة
بتمسك بالسنة. وقال إمام أحمد: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. عباد الله، من أراد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فليطلب العلم حتى يعرف كيف يطيعه، أما يطيعه بعقله يقول الرسول قال هو ما قال، يروي أحاديث ضعيفة عنه وموضوعه وينشرها في واتساب، ما يجوز هذا والله، حرام عليه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني. ما عاشر النبي الواتساب المعاذس ولا كان مقت أصحابه، ولا كل ما تجيب رسالة واتساب قال الرسول: أنشر تؤجر. يا أخي ثبت من الحديث، حرام ترويه ضعيف، ما يجوز لك يا أخي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لا أقول يتم وقعده من النار. وسئل الإمام أحمد: عند كتاب فيه الصحيح والضعيف أروي منه؟ قال: لا، حتى أسأل أهل العلم. فلا يجوز يا أخي لك أن تنشر أحاديث ضعيفة، خاصة أنها تؤدي إلى الابتداع في الدين. يقول الإمام مالك، الإمام أحمد أو من هو ابن تيمية عفوا، يقول: قد يجتهد المجتهد حتى من السلف بحديث ضعيف فيكون قوله بدعة، ولو يسمى مبتدع لأنه متأول. فالمقصود يبتعد على حديث ضعيفة والمكذوبة. حديث المكذوبة عن الرسول سببت في ذهاب أولاد العراق، تذكر حديث ابو نعيم أصحاب العمائم السوداء والرأي السود، ذهبوا بواسطة العراق واحترق أولادنا هناك. وقد يؤول الحديث الضعيف هو الموضوع إلى الشرك، أن علي جابه عمر بن الخطاب فقال عمر عن الحجر الأسود: إنك لا تضر وتنفع. فقال علي: بل تضر وتنفع. فسكت عمر، كذب. ما في قصة ثبتت أن علي كان بجانب عمر لما قال: إنك حجر لا تضر وتنفع، ولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك. فدخل في الأحاديث الضعيفة والموضوعة خرافات وأكاذيب. ودين الله لا يثبت الرؤى، لو رأيت في المنام أن الرسول يقول لك سوي العبادة الفلانية ما يجوز تسويها إلا أن يسند لك الدين إسناد. هذه الأمة أكرم الله أكرمها بالإسناد، كما قال المبارك: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال ما شاء ما شاء من شاء ما شاء. تفحم رافضي، تفحم صوفي، قل له أسند والله يسكت. قل أنت يا رافضة تسبون الصحابة وتلعنون عائشة، أسند ما يقدر أسند، لكن حنا عندنا أسند، عندنا كتب رجال، صحيح بخاري، مسلم، الترمذي، كتب رجال، هم ما عندهم. عندنا الكافي، يقول عندنا الكافي. شو الكافي ذا؟ ما فيه أسانيد صحيحة، كله حدثني جدي عن خربوط عن عمي، كله ما فيه عندهم ترجمة للرجال، فأسانيدهم باطلة، يثبتون بها أشياء وخرافات غير صحيحة، من لعن عائشة. شوف واحد من إخوان الموجودين معكم الآن من طلابهم جو يحضرون معكم محاضرة، كنت راكب مع السيارة سمعني رافضي شيخ عندهم في الحسينية يقول: حدثني أبي عن جدي، يسوون مثلنا، عنده مسانيد خرابيط، والله ما عنده مسانيد، كذب كله من إبليس. حدثني أبي عن جدي عن خالي عن جدتي عن عمتي عن حمار عمي. المهم يقول أن جعفر مدري من يقول أبو بكر في الدرك الأسفل من النار، وفوقه عمر وفوقه إبليس. أشوف شروه تقول الرافضي: طيب أبيك ترجم الرجال ذول، حنا عندنا تراجم الرجال، تهذيب الكمال عندنا، ترجم. وما أدري منهم. طيب خبر المجهول ما يقبل في الدين، سأل مجهول يقول لك أي شيء تقدر تصدقه. سبحان الله، لا إله إلا الله. فإذا على المسلم أن يكون متبين في دينه ويفرح أنه من أهل الإسلام، خص الأمة بالإسناد. قال ابن تيمية: والأم قبلا لم تخص الأسناد، فهذا بولس تلاعب بالنصارى وخلاهم يعبدون عيسى ويحرمون الطلاق ومدري شلون، لأن ما وجدوا حصانة من الإسناد. إلا هذه الأمة حفظت بالإسناد، نشكر الله أن جعلنا منها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا وارحمنا واهدنا لشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند موتنا، صادقين مقبلين محبين موقنين منقادين غير شاكين ولا مرتابين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.